إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في ذكر بعض مسائل آداب الخلاء، وأشرنا في درس أمس أهم المسائل المتعلقة بالاستجمار والاستنجاء. وأيضا مما يذكر إخواني في الله من مسائل آداب قضاء الحاجة ما يتعلق باستقبال القبلة بغائط أو بول. القبلة وهي الكعبة المشرفة التي أمر الله جل وعلا أهل الإسلام باستقبالها في صلواتهم وفي دعائهم وتوجههم لربهم. ذكر العلماء أن من تعظيم الله لها أن شرع لنا هذا الأدب، وهو من أراد أن يقضي الحاجة فينبغي أنه لا يستقبل القبلة لا بغائطه ولا ببوله، ولا كذلك يستدبرها بظهره بالمثل، لا إقبالا ولا إدبارا، وذلك تعظيما لشأنها ولعظيم شرفها. ومما يدل على ذلك ما جاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، فقد نهينا عن ذلك. وجاء مثله كذلك في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه بنفس هذا المعنى. بل إن العلماء أوردوا حديثا فيه فضيلة لهذا العمل، فضيلة لهذا العمل، وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. والحديث رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا فضل عظيم، وقد أشرنا إلى أن مثل هذه الأبواب وهي في قضاء الحاجة من الأبواب التي لا تنفك عن كل واحد منا إلا وهو بحاجة إلى أن يزور باب الخلاء وبيت الخلاء. فتخيل أنك في قضائك للحاجة تكتسب أجرا، تكتب لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا في حق من احتسب الأجر أنك تعمدت في عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة مبتغيا بذلك وجه الله. فالشاهد أن هذا الباب فيه إشارة إلى هذه المسألة، وهي على أن من المتحلي في قضاء حاجته لا يستقبل ولا يستدبر القبلة. وتأتي مسألة أخرى وهي النظر في أقوال العلماء. أكثر العلماء يرون التفصيل في هذه المسألة، ويرون أن هذه الأحاديث المذكورة وما كان بمعناها إنما يحمل على من كان في الأماكن المفتوحة في الصحاري والقفار، والذي ما هنالك شيء يحول بينه وبين القبلة، ما هنالك شيء يحول بينه وبين القبلة. قالوا هذا يدخل في النهي، لأن سيكون مظهرك أنك مواجه للقبلة أو مستدبر للقبلة في فعلك للحاجة. قال: وأما من كان في البنيان، في البنيان بمعنى في الخلاء، في بيت الخلاء، في الحمامات، أو ما يعبر عنه بدورات المياه، أو كان بينه وبين القبلة شيء، حاجز، جدار، بنيان، حائل، قالوا هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. واستدلوا بهذا القيد على هذا الوصف لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، يقضي حاجته مستدبر القبلة. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه فعل ذلك، فحمل العلماء أن هذا الفعل إنما صدر منه في حال البنيان، ولهذا فرق العلماء بين البنيان وغير البنيان، فمن كان في بنيان كما سمعتم الأمر في ذلك واسع، ومن كان في خارج البنيان في الأماكن المفتوحة المتاحة عليه أن يلتزم الأدب، هذا الذي سمعتموه والذي يقرره جمهور العلماء، مع أن الأكمل والأفضل والأحسن لا شك في ذلكم ولا ريب أنك تحاول أن تتحلى بهذا الأدب في كل حال، وخصوصا وأنبه في هذا المقام خصوصا من أراد أن يبني بيتا وجئت إلى بناء الحمامات، أنت الآن في ذهنك هذه المسألة، فربما تقول: الحمد لله أنا قد سمعت من الشيخ الفلاني وهذا رأي الجمهور على أنه لا بأس، فيجعل المراحيض هذه متجهة إلى القبلة استقبالا أو استدبارا، فيقول: يا عبد الله لا تفعل هذا، نصيحة، لا تفعل هذا لعدة أمور. الأمر الأول: أخرج من الخلاف، ما ضيق الله عليك، أخرج من الخلاف واجعلها شرقا أو غربا، لا جهة ولا استدبارا. الأمر الثاني: احتساب الأجر الذي قد مضى، الذي قد مضى، ستحرم نفسك من الأجر، لأن الأجر عام هنا ولا هنا، كل من قضى حاجة، والحديث عام في أي مكان، انحرف عن القبلة فالله يكتب لك حسنة ويمحو عنك سيئة. والأمر الثالث الذي لأجله أوجه هذه النصيحة لمن أراد أن يبني حماما، أنك يا عبد الله أنت الآن قد اعتنقت هذا المذهب على أن إذا كنت في البنيان الأمر سهل، لكن ما يدريك لعلك في الغد يتغير رأيك ويميل قلبك إلى القول الثاني، وهو العموم أن النهي عام، فماذا ستفعل؟ ستكسر، وقد وصل هذا الحد إلى بعض الناس ورأيناه يكسر الحمام، بل على مستوى البيوت وعلى مستوى المساجد كسرت حمامات لأن أصحابها بعد ذلك اعتنقوا هذا المذهب. فلهذا فأنت في بداية أمرك، من أراد أن يبني حماما فليبدأ من الآن على التحلي بهذا الأدب، وإلا كمسألة علمية قد سمعتم الخلاف فيها، وهو خلاف وارد بين أهل العلم بين التفريق بين البنيان فيجوز وغير البنيان لا يجوز. كذلك من المسائل التي أذكرها في باب قضاء الحاجة من آداب قضاء الحاجة ما يتعلق بمسألة التبول قاعدا، أو قل بمسألة عامة قضاء الحاجة قاعدا. قضاء الحاجة تكون عند هيئة القعود والجلوس على الأرض، وقد كان ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في قضائه للحاجة، وخاصة في قضية البول لأن هي القضية التي سيكون عليها الكلام. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتبول قاعدا عليه الصلاة والسلام، ففي الترمذي وابن ماجه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا عليه الصلاة والسلام. وفي قولها ما كان دلالة على الاستمرارية، ما كان يدل على الاستمرارية على هذه الهيئة، بل ثبت طبعا ولا أحاديث كثيرة، لكن حسب الإشارة بهذا الحديث. وأيضا مما ينقل من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يتبول وهو قاعد كان يتفاج، ومعنى المفاجأة أي أنه كان يبعد ويفرج بين رجليه في أثناء التبول، يبعد ويجافي بين الرجلين أثناء التبول. ليس هذا فقط، بل حتى قال الراوي قال حتى خشينا أن وركه ينفك. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، حتى ظننا أن وركه سينفك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عند تبوله في حال قعوده كان يبعد ويفرق بين الرجلين عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب كذلك عند التبول. وقد ذكر العلماء أن هذه الهيئة، هيئة القعود عند التبول، فيها من المنافع أن فيها الستر التام والكامل، بحيث ماذا يتخفى الإنسان بماذا؟ بإظهار عورته وسوءته عند أحد إن دنا أحد منه أو قرب. وكذلك فيه الامتناع عن التلوث، الامتناع عن التلوث وأن لا يعود إليه شيء من رذاذ البول، ففيها من المنافع ما فيها. إذن هذا ما يتعلق بأدبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا. تأتي مسألة وهي مسألة التبول قائما. التبول قائما الناس فيها بين إفراط وتفريط، فمن الناس من لربما يلغي هذا الباب إلغاء تاما، حتى سمعنا من بعض الناس والعامة أنهم لربما سبوا وشتموا من يرونه يبول قائما، بل يوصفونه بأبشع الصفات لاستحقارهم واستهجانهم لهذه الهيئة وهو التبول قائما. والطرف الثاني من يفعل هذه الفعلة بغير تقيد. والقول الوسط في هذا الباب حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مع ما كان من هديه من التبول قاعدا، فقد ثبت عنه أنه بال قائما عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح في البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم، والصباطة هو مكان تجمع فيه كما يقال النفايات والأوساخ، أو ما نعبر عنه الآن القمامات، مكان كالمزبلة. انتهى النبي إلى هذا المكان فقال حذيفة فبال قائما ثم دعا بماء. الشاهد فبال قائما عليه الصلاة والسلام. إذن كيف نفعل مع ما مضى من حديث عائشة وها نحن نسمع بحديث حذيفة؟ الجمع في هذا كما يقول أهل العلم على أن الفعل المستمر منه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا، هذا الأكثر والأغلب، ولهذا هو السنة وهو المشروع. وأما البول قائما فكان هذا أحيانا فهو جائز كحكم شرعي، فعندي أمر مستحب وهو القعود، وعندي أمر جائز وهو القيام، هذا وجه. وأيضا مما حمل العلماء ذلكم بين حديث عائشة وحديث حذيفة على أن الأصل أن الإنسان يبول قاعدا إلا إذا واجه أمر تحتم عليه أن يبول قائما فلا بأس، كما جرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر حذيفة أن النبي انتهى إلى صباطة قوم، أي هذا المكان، كأن حذيفة يشير لنا إشارة إلى أن هذا المكان لا يلائمه الجلوس، وإنما هنا يلائمه القيام، لأن هذا أصون وأحفظ من الرذاذ. فقال العلماء إذن فإذا جاءت الحاجة للإنسان أن يبول قائما له أن يبول ائتساء برسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب إذن على هذا تأتي مسألة، طيب ما حكم من يبول قائما بغير حاجة، لغير حاجة، ما عنده أي عذر، إنما هكذا دخل إلى خلائه وإلى دورة المياه فبال قائما؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا السؤال بقولها: ولو بال قائما لغير حاجة لم يأثم، لكنه خالف الأفضل، فالأفضل الجلوس لفعله المستمر عليه الصلاة والسلام. وقبل أن ننتقل عن هذه المسألة إخواني في الله، يبقى السؤال أن نرجع إلى حديث عائشة حين قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقوه. فكيف حذيفة ينقل أن النبي بال قائما؟ قال العلماء: كل يتحدث عن واقعه، فعائشة أخبرت عما رأته عن رسول الله في بيتها، وأما حذيفة فقد حدث عما رآه عن رسول الله خارج بيته، وبهذا تجتمع الأدلة. كذلك من المسائل إخواني في الله التي تذكر من آداب قضاء الحاجة، قبل أن ننتقل عن هذه المسألة وهي المسألة التي أشرت إليها، وهو من أراد أن يبول قائما الأصل هو الجواز على ما قال العلماء، لكن ينبغي التقيد، لأن من الناس من لا يتقيد وهم أصحاب التفريط، فإن من أراد أن يبول قائما لابد أن يتقيد بأمرين اثنين، الأمر الأول الستر، لأن كما قلنا هنا لو قارنا بين هيئة الجلوس وهيئة القيام أيما الأفضل؟ الجلوس من حيث التستر، هيئة الجلوس فيها التستر محمي من كل الجوانب، لكن في حال القيام مكشوف، ولهذا من أراد أن يبول قائما ينبغي أن يتستر ولا يكون حاله كحال بعض الناس ممن لا يتسترون بل يتعمدون الكشف للعورات، إشارة على أنهم قد بلغوا مرحلة الرجولة والفحولة، لكن هذه صفاقة وقلة أدب التستر. والأمر الثاني أنه يأمن عدم رجوع البول إليه، هذا لابد يأمن عدم رجوع البول إليه. تجد أن من الناس من لربما يقع يحاول أن يتحرز عن التستر أو عن التكشف فيدنو جدا من الجدار الذي أمامه، ثم يبول قائما فإذا بالبول يضرب على الجدار ويرجع إليه وقد مر معنا إخواني في الله ما جاء في حديث ابن عباس: في الذين يعذبون في قبورهم أما أحدهما فكان لا يستتر لا يستبرئ لا يستنزه، روايات جاءت لهذا الحديث. فالإنسان لابد أنه عند التبول لابد أن يتنزه وأن يستبرئ من بوله، وأن يبتعد قدر الإمكان من أن لا يصل شيء من رذاذ البول. كذلك مسألة من مسائل آداب قضاء الحاجة ما تتعلق بمسألة الكلام وأنت تقضي الحاجة، الكلام عند قضاء الحاجة. الصورة العامة التي يذكرها العلماء على أن الإنسان ينبغي أن يلزم الصمت عند قضائه لحاجته، قد صرح بهذا الفقهاء في كتبهم، وأن يلزم الصمت عن أي كلام بغض النظر. وبالمقابل جاءت الأحاديث المتوعدة لمن خالف هذا الأدب، كالحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخرج الرجلان لقضاء الحاجة يكشفان عن عوراتهما يتحدثان، قال رسول الله: فإن الله يمقت ذلك، أي يخرج رجلان لقضاء الحاجة فهذا في محل وهذا في محل، ثم يقضي كل واحد حاجته وقد كشف عن عوراتهما ويتحدثان، فقال نبينا: فإن الله يمقت ذلك. هذا من أعظم الإخلال آداب قضاء الحاجة، منها كشف العورة ومنها التحدث، يتحدثان عند قضاء الحاجة، والكلام عند قضاء الحاجة مكروه، وعلى هذا قام الإجماع كما صرح بذلك العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كراهية الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه، كراهية الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه، أي ما هناك أحد يستسيغ هذه المحادثات، ويدخل في ذلك أن تتحدث مع آخر أو تتحدث في الجوال. لا، بعض الناس يفعل هذا، ربما يأتي بالجوال ويتحدث عند قضائه لحاجته، هذا يدخل في عموم ما ذهب إليه الفقهاء من كراهة ذلك. وهنا يأتي التفاصيل. قال العلماء: إذا كان الكلام دنيوي، وهذا يدخل في العموم، الكلام الدنيوي لا تتكلم ولو في الأمور الدنيوية إلا إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة أن تتكلم بكلام مفيد والناس بحاجة إلى ردك فتكلم. هذا مثل ما يقع من بعض الناس في أثناء قضاء الحاجة، يأتيه رجل يقول: يا فلان، فلان على الباب، وهو موعد يريد منك رد، أم لا، تستقبل أو لا تستقبل، فرد ما في شيء، وإن كنت على قضاء حاجة لكن لابد، أو كما أشار العلماء مثل حاجة ماسة، كأنك تقضي الحاجة في البراري ورأيت أعمى يسير وكاد أن يقع في حفرة أو يصطدم بشجرة، فكلمه: انتبه انتبه، يمين يمين، أمامك شجرة، تكلم معه، هذا أمر حاجة. ولهذا قس على ذلك، إذا دعت الحاجة للكلام فذاك، أما الكلام العبثي العبثي ما ينبغي. أحيانا تذهب إلى بعض دورات المياه العامة فتسمع البن في الداخل يتكلم ويتحدث: أنا بروح، أنا بجي، وأنا فلان تعنتظرني، أنا أروح، وهو داخل، ما ينبغي إخواني في الله، هذه مما تخرم به الآداب والمروءة، وهو يدخل في عموم ما ذهب إليه العلماء إلى الكراهة. وأما إن كان الكلام، هذا إذا كان كلام دنيوي، أما إذا كان الكلام مصحوبا بذكر الله فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تذكر الله وأنت تقضي الحاجة. وقد جاءت أدلة صريحة في هذا الباب، كحديث ابن عمر أن النبي أو أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. لماذا ما رد عليه؟ لأنه في حال تبول، في حال قضاء حاجة، فدل على أن ما كان من جنس ذكر الله جل وعلا ينبغي التحرز منه قدر الإمكان. وألحق العلماء من هذا الترديد خلف المؤذن، رد السلام، أو ما يكون من ذكرك لله، هذا لا يقع في باب أو عند قضائك للحاجة، بل إلزم الصمت لعموم قول ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وألحق العلماء في هذا الباب إخواني في الله، إذا احتاج الإنسان أن يذكر الله في الحمام ماذا يفعل؟ احتاج، قد يقول قائل: هل الإنسان يحتاج أن يذكر ربه؟ نعم، أحيانا. مثاله: ما قامت عليه الآن حماماتنا في هذا الزمن المعاصر مع التوسع، تجد أن المغسال، ما يعبر عنه المغسال، تجد أنه محل الوضوء يكون داخل الحمام، وأنت تعلم أن مما يشرع للمتوضئ أن يأتي بالبسمة أو بالتسمية، يقول بسم الله. طب هنا هذا يحتاج إلى أن يذكر الله، على من يقول بالوجوب، أو من يقول بالاستحباب، أو على من يقول بالشرطية مثلا، أو أنت أو قائل آخر من دخل إلى الحمام ونسي أن يأتي بدعاء الدخول: اللهم، بمعنى يا الله أعوذ بك من الخبث، من الخبث والخبائث، قد مضى ما ذلك معنى ومسائل الذكر. طب هنا هو قد دخل نسي، طيب هؤلاء الآن يحتاجون إلى أن يستدركوا. فمثل هذه المسائل تفطن لها العلماء، وهي في أن الإنسان أحيانا قد يحتاج أن يذكر ربه لهذه الأمور التي تمس به، فما العمل؟ قال العلماء: الحل في هذه القضية أن يذكر الله في نفسه، في نفسه، ويكفيه هذا. وعلى هذا صرح العلماء في هذا الباب كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال عكرمة: ولا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه، ولا يذكر الله على لسانه بالخلاء ولكن بقلبه. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وقالوا فمن نسي، فمن نسي فإنه يستعيذ بقلبه لا بلسانه، يستعيذ أي دعاء الدخول للخلاء، يستعيذ بقلبه لا بلسانه. فدارت كلمة العلماء على أن الإنسان يبتعد قدر الإمكان عن ذكر الله أو ما كان بمعناه وهو عند قضائه للحاجة. هذا إخواني في الله بعض المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة. فإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.